القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرنا تحت هذا العنوان المبارك الحياة والقرآن أو القرآن والحياة أن ينعقد ذلك اللقاء بيننا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وأسأل ربي تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلني أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن الكريم مقامه عظيم، والكلام فيه ليس بالأمر الهين، يعلم الله. واخترت لحضراتكم في حلقة هذه الليلة موضوعا يمثل أهم خصائص المجتمع الإسلامي كما صوره القرآن الكريم. موضوع هذه الليلة وكما سيظهر أمام حضراتكم الأخوة في الله عز وجل. ربنا الكريم يقول في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان. أولياء الذين كفروا الشياطين وشياطين الإنس، كذلك أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الأخوة في الله قامت عليها دولة الإسلام في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن شرفت المدينة المنورة بمقدمه الكريم صلى الله عليه وسلم، أراد أن يؤسس للمسلمين دولة، فقد حان موعد هذه الدولة. فكانت تلك الأسس المسجد النبوي المبارك الذي بدأ ببنائه ورفعه لله منذ اليوم الأول لمقدمه الكريم. وكان الأساس الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. نعم، نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأساس المتين من اليوم الأول لتلك الدولة. وكان المهاجرون في حاجة ماسة إلى التآخي مع إخوانهم من أصحاب الأرض ومن أصحاب المال في مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظم شأن تلك الأخوة بينهم حتى حدث ذلك الموقف الذي يذكره الوعاظ والمحاضرون ليعلموا المسلمين، ذلك الموقف الذي لا أراه يتكرر في التاريخ، عندما قال سيدنا سعد ابن الربيع رضي الله عنه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن كل صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي إن شاء الله، أي أقدم لك نصف مالي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك فسمها أو اذكرها أو حددها حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها على بركة الله. فيرد عليه العفيف الكريم رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فقد كان رضي الله عنه تاجرا يحسن التجارة، ولم يمضي وقت طويل حتى من الله عليه ويسر أمره وتزوج ببركة الحلال والتجارة الحلال التي يمارسها. نقدم لكم هذا المثال لتعلموا أيها السادة الأكارم أن الأخوة في الله وأن الإخلاص لهذه الأخوة يترتب عليه أمر من أعظم الأمور، ألا وهو قوة الدولة. نعم، عندما يشيع الإخلاص بين المنتسبين إلى تلك الدولة وبين أبنائها وبين موظفيها وبين أولي الأمر فيها، فإن هذه الدولة يعظم شأنها وترقى بين الأمم وتكتسب قوتها. ثم كان الأساس الثالث الوثيقة التي كتبت لتنظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود من سكان تلك المدينة. وكانت تلك الوثيقة أشبه بدستور ينظم سائر الأمور بين هذين الحيين، بين المسلمين وبين اليهود. وحدث بعد ذلك أن تنكر أعداء الله لبنود هذه الوثيقة فكان ما كان. أيها الأخ المسلم الكريم، والأخوة في الإسلام كانت سببا أساسيا من أسباب قوة الدعوة الإسلامية وهي لا تزال في مهدها وسنواتها الأولى، حينما كتب الله تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق أن يسلم وأن ينال شرف الصحبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قدم الصديق أعظم بيان وأخلص بيان وأبهى بيان للأخوة في الله عز وجل، وكان أو توج الله عز وجل هذه الأخوة بالرحلة المباركة بعد 13 عاما من البعثة النبوية المباركة في رحلة الهجرة المباركة التي يخلد القرآن ذكرها فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لأن الصديق رضي الله عنه حينما سمع دبيب أقدام القوم بلغ به الحذر والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فرد عليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مطمئنا إياه ومثبتا لفؤاده ومبشرا في ذات الوقت، وقال: يا أبا بكر، لا تحزن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الشاهد لدينا من هذا المثال كذلك أن الأخوة قد تمثلت في أسمى صورها في هذا الإخلاص، في هذا الإخلاص الذي بدا واضحا من إشفاق أبي بكر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يعلم بأن أبا بكر رضي الله عنه لا يخاف على نفسه ولا يخاف على شخصه، وإنما كل الذي يعنيه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى لتستمر الرسالة ولتستمر الدعوة، لتستمر الرسالة ولتستمر الدعوة ولينتشر الإسلام العظيم في ربوع هذه الدنيا، وكل ذلك متوقف على حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخوة في الله هي التي دفعت أبا بكر رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، دفعته كذلك ليتقدم في رحلة الهجرة أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم فجأة يمشي وراءه وتارة ثالثة يمشي على يمينه ورابعة عن يساره. فلما يعجب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لذلك ويسأله عن سر هذه الحركة، يكشف الصديق عليه رضوان الله عن محبة صادقة مخلصة وعن أخوة لا مثيل لها في التاريخ، ويقول: يا رسول الله، كلما وقر في نفسي بأن العدو سيأتيك من الأمام، أو أن ضربة يمكن أن تأتيك من أمامك، تقدمتك لأتلقاها عنك، ولما جال بخاطري أن ذلك يمكن أن يقع لك من الخلف، سرت وراءك يا رسول الله، وهكذا عن اليمين وهكذا عن اليسار. يا رسول الله، إن مت أنا فأنا فرد، وإن مت أنت فأنت أمة. انظروا أيها السادة الأكارم إلى هذه العاطفة الصادقة التي بلغت من هذا الصحابي الجليل عليه رضوان الله أسمى درجات الإخلاص. بعد هذه المقدمة أحبتي، أسمع من حين لآخر أن إخوة لنا يعانون مما يشبه العقدة النفسية، وينطوي أحدهم على نفسه، وربما يصل الأمر عنده إلى حد الاكتئاب. فإذا تسللنا إلى نفسه وسألناه عن هذا الذي طرأ عليه، وكان عهدنا به أنه شخص اجتماعي مرن يحسن معاملة الناس، وكان له من الأصدقاء والإخوة من له، نسأله عن هذا الذي طرأ عليه، فيفتح قلبه ويقول: لقد صدمت في فلان الذي أخلصت له ولم أدخر جهدا في سبيل إكرامه، وبعد سنين طويلة إذا به يحدث منه كذا وكذا، وكان ذلك مفاجأة قاسية لي. لذلك زهدت في الدنيا وفي كل الناس، ولم أعد راغبا في مصاحبة أحد. حدث هذا، ووصل الأمر بكثيرين من إخواننا أو ببعض إخواننا أن يقولوا ذلك، بل ووصل الأمر عندهم إلى ما يسمى بالعقدة النفسية. لماذا؟ لأن تجربة في الصداقة فشلت ذلك الفشل الذريع. أيها الأحبة، نريد في هذا اللقاء المبارك أن ننصح لكم: أولا، لا طعم للحياة ولا قيمة لها، ولن يحدث فيها نجاح أو توفيق إلا إذا قامت على الأخوة في الله. ولعله قد ظهر لكم منذ قليل أن الأخوة والتآخي بين المهاجرين والأنصار في دولة الإسلام في أيامها الأولى قامت على هذه الأخوة. بل لا أبالغ إذا قلت إذا انعدمت الأخوة في الله، وهذا أمر مستحيل، فلن تقوم لنا دولة، وسيتراجع شأننا بين الناس، وعلى مستوى الحي والقرية لن يقوم هناك مشروع من المشروعات التي تخدم أهل الحي أو أهل المدينة أو أهل القرية. لهذا نقول لهذا الأخ الذي صدم والذي يريد أن ينعزل: توقف، انتظر، تأنى، وأبشر خيرا وتفاءل فإن إخوانك بخير. تفاءل فإن إخوانك بخير. تفاءل بأن الإسلام في خير وأبشر إن شاء الله. نريد الآن لطلاب الأخوة في الله الذين يريدون أن يمارسوها عبادة لله، ووالله إنها لعبادة، نعم، أن تخلص لإخوانك وأن تتعامل معهم بإخلاص وأن تقدم لهم العون وأن تدخل السرور عليهم وأن تنصح لهم بما ينبغي أن تفعل ذلك، فلا بد أخي الكريم من شروط وأسس تقوم عليها الأخوة في الله رب العالمين. أولا ينبغي أن تكون تلك العلاقة لله رب العالمين، فما كان لله دام واتصل. قل إن الأمر كله لله. وربنا الكريم في محكم التنزيل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في حياتي بوصفي مسلما لا بد وأن يكون لله رب العالمين. وقبل أن أقدم على عمل ما لا بد من التأكد أنني أرغب بهذا العمل في وجه الله تبارك وتعالى، وأطلب منه الأجر والمثوبة، وأطلب منه وأدعوه بإخلاص أن يرزقني التوفيق فيه، وأن أتأكد من حل هذا العمل، يعني أنه حلال طيب. حياتي لله ومماتي لله وحركتي في الحياة على منهج الله. إن كان شأني كذلك حتى في ممارسة الأخوة والصداقة والعلاقة بين المسلمين، نقول ونؤكد: تأكد أنها قامت لله، وتأكد أن هدفها هو إرضاء الله، وتأكد بأنك تريد من ورائها أن ترفع رصيدك عند الله. ثم يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله، في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وبهذا الحديث المبارك أيها الأكارم ننتقل إلى الأساس الثاني، وهو أن تقوم تلك العلاقة على منهج. نعم، هي أشبه بشركة، أشبه بشركة، ولا بد لكل شركة ناجحة أن تقوم على دستور وعلى لوائح تنظم هذه العلاقة وتلك الصداقة. إن قامت على منهج فسيكتب لها التوفيق إن شاء الله. اسألوا إن شئتم عن الشركات الناجحة الرابحة دائما، ستعلمون يقينا بأن العمل بها يجري على أساس من لوائح تنظم أمورها، صغيرة كانت تلك الأمور أو كبيرة، وأن الجميع يحترم هذه اللوائح بكامل بنودها، وأن لها ولي أمر يطبق القانون على الجميع بمساواة. ومن فضل الله على المسلمين، من فضل الله علينا، أنه أكرمنا بدستور عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم الذي قال فيه في أواخر سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي من يتبع هدي الله وكتاب الله وشريعة الله فإن ذلك يضمن له حياة كريمة سعيدة لا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاء، وإنما نور وهداية وتوفيق ونجاح وسعادة غامرة تشمله وتصاحبه أينما ولى وجهه. فإن حان رحيله إلى الله لقي النعيم والنعيم المقيم في دار الكرامة. يبقى لابد من دستور ينظم علاقاتنا، لابد لهذه الأخوة أن تمشي وأن تحكم بشرع الله عز وجل، وأن أجعل أنا وأنت لهذه العلاقة، أقول أجعل أنا وأنت لله عز وجل الكلمة العليا في حياتنا. إذا دب خلاف بيننا وحدث ما يحدث ولا بد أن يحدث ذلك، فإن مرجعيتنا القرآن الكريم، سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول لك لنحتكم إلى كتاب الله. قال ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الأحباب، إذا جعلنا لله تبارك وتعالى الكلمة العليا في حياتنا وفي صداقتنا وعلاقتنا وأخوتنا في الله عز وجل، سيتقبل كل منا حكم الله عز وجل بنفس راضية. أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: آية في كتاب الله عز وجل طلبتها عمري كله. انظروا، احسنوا النظر والتدبر في ذلك الموقف، فإن دلالاته عظيمة. يقول: آية في كتاب الله تبارك وتعالى طلبتها عمري كله فلم أجدها أو فلم تتحقق لي. ماذا كان يريد الصحابي الجليل عليه رضوان الله وعلى صحابة رسول الله أجمعين؟ يقول: كنت أتمنى أن أستأذن على أخ لي فيقول لي ارجع، فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط بها مسرور. سبحان الله. كان يتمنى صاحبنا وأسوتنا رضي الله عنه، كان يتمنى أن يستأذن على أحد إخوانه المسلمين فينظر إليه أخوه المسلم من نافذة الباب، أو أن يفتح له الباب ثم يقول له ارجع الآن فإن الوقت لا يناسبني، أو فإن موعد الزيارة لا يناسبني. يقول الصحابي الجليل: كنت أتمنى أن أسمع منه ذلك، ولو حدث لسررت به وعدت إلى أهلي وأنا مسرور بذلك. لماذا؟ لأنه أتيح لي أن أطبق منهج القرآن الكريم وأن أتحلى بأداب وأحكام القرآن الكريم في علاقتي بأخي المسلم. أحبتي، لو أن واحدا منا جرى له ذلك أمام بيت أخيه وقال له عد الآن فإن الوقت غير مناسب للزيارة، لو حدث هذا بالله عليكم ماذا تتوقعون؟ أقل ما يمكن أنه سيقسم ألا يعود إلى هذا المنزل أبدا. ونسينا أحبتي بأن ذلك المنزل له أسراره وله أحواله، والله أعلم ويعلم بحال أهل المنزل، وربما كان الوقت غير مناسب فعلا. ومن حق كل منا أن يتحكم في بيته، لأن بيته هذا مملكته الصغيرة، وأقل ما يجب وما ينبغي له أن يدير منزله كما يريد. الشاهد أيها الأعزاء من ذكر تلك الواقعة أننا معاشر المسلمين المؤمنين الموحدين إذا جعلنا القرآن الكريم مرجعية لنا واهتدينا بهديه وأخذنا بنصحه فلن نظل ولن نشقى ولن نتصادم أبدا مع إخواننا. القرآن الكريم يحكم بيننا وينظم سائر شؤوننا، وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام خير بيان وخير تفصيل وخير تفسير لما جاء في القرآن الكريم مجملا. إذن عرفنا الآن أساسين مهمين: أن تكون تلك العلاقة لله، وأن تجري على منهج الله. انظر: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. حينما اجتمع كل منهما مع أخيه في منزل أحدهما أو بعيدا عن المنزل، كان لقاؤهما تحكمه أو يحكمه شرع الله، وما دام شرع الله هو الذي حكم لقاءنا فلن يحدث في هذا اللقاء غيبة ولا نميمة، ولن ينتهك أحدنا حرمة مسلم أو مسلمة، وسيحرص كل منا على إقامة شرع الله عز وجل. وإذا نودي للصلاة ونحن جلوس سنلبي نداء ربنا الكريم، ولن يتكاسل واحد منا عن إقامة الصلاة في وقتها، وسيخلص كل منا لأخيه في النصيحة عندما يكون في حاجة إليها. ننتقل بعد ذلك إلى أسس أو إلى ثالث العوامل وثالث الأسس المتينة التي تقوم عليها الأخوة في الله، إذا كنا نريد فعلا أن تنتهي تلك الأخوة بنداء رب العالمين تبارك وتعالى لنا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هنيئا لهم، هنيئا لهم. ونسأل الله الكريم من فضله وكرمه أن يسمعنا ذلك النداء يوم القيامة، وأن نكون من المتحابين بجلاله حقا وصدقا، وأن تنتهي أخوتنا في الله تلك النهاية العظيمة. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الأساس الثالث الإخلاص. نعم، على هذين الأخوين المسلمين الكريمين أن يخلص كل منهما للآخر. وآيات هذا الإخلاص تظهر في حرص كل واحد منهما على الثاني، يحرص على أخيه ويخاف عليه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولذلك قامت النصيحة من قبل الأنبياء لأقوامهم قامت على الإخلاص، وحرص الأنبياء أن يظهروا خوفهم على من أرسلوا إليهم. والإخلاص كذلك يتمثل في رغبة كل منهما في إفادة الآخر وفي الخير لهذا الآخر. علاقتهما الكريمة، علاقتهما القرآنية تقوم على حب كل منهما للآخر وعلى حب الخير لأخيه. نعم، كل منهما قرآني المنهج، يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى كتب له أرزاقه وحددها له، وهو لا يزال جنينا في رحم أمه، ولذلك لا يترك مجالا للشيطان ليلعب برأسه ليفسد عليه حياته بالحسد والحقد. كلا كلا، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. علم بذلك يقينا، وكان إذا أكرم الله أخاه بخير ما يسعد ويفرح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من مظاهر الإخلاص لهذه العلاقة الربانية الكريمة أنه يحب الخير لأخيه ويفرح إذا اختص الله أخاه بالخير، إن وجد قلبه سعيدا فرحا مسرورا، إن وجد قلبه سعيدا مسرورا بهذا الخير الذي أكرم الله به أخاه فليفرح وليحمد الله رب العالمين أنه من عليه بهذا الفؤاد السليم الإخلاص. ثم الرضا بما قسم الله عز وجل، عندما يرضى الأخ المسلم بما قسم الله له سيطمئن فؤاده وسيرضى بكل ما يقدمه أخوه إذا قدم له ما يقدم للضيف في منزل الأخ الكريم، فإنه راض به، سعيد يحمد الله عز وجل، وسيجعل الله عز وجل لهذا القليل الذي قدم له في بيت أخيه سيجعل له مذاقا وسيجعل له حلاوة، وسيرضي المسلم بما قدم له وسيخرج راضيا. الرضا، الرضا بما قسم الله يورثك الطمأنينة والسكينة، يورثك هدوء البال، فتنعم بحياة كريمة، وتكون بإذن الله من أصحاب النفس المطمئنة الذين رضوا عن الله فرضي الله عنهم. لا تتصوروا أيها الأحبة نعمة الرضا في أساس في أساس الأخوة في الله، هي عامل مهم جدا. لو أننا تحلينا بنعمة الرضا إن شاء الله سنعيش في سعادة، وسيبارك لنا ربنا تبارك وتعالى في القليل، ولن نمد أعيننا أبدا إلى ما في أيدي الناس، بل إذا رأينا أخانا في خير وإذا زاده الله بالخير أسعدنا ذلك، أسعدنا ذلك. والعاقل يسأل نفسه إذا من الله على أخي المسلم بغلام، مثلا إذا من الله على أخي المسلم بغلام، هل هذا الغلام كان من أبنائي وأخذه أخي مني، أم أنها هبة من الله رب العالمين؟ وربي تبارك وتعالى قادر أن يزيدني من فضله وكرمه وأن يمن علي بما من به عليه. لماذا لا نفكر في الأمر على هذا الأساس؟ أقول هذا لأن علاقات كثيرة وصداقات كثيرة فسدت بين الناس بسبب الحقد وبسبب الحسد وبسبب النعم التي اختص الله بها واحدا دون الآخر. افرح، افرح لأن الله قد اختص أخاك بالخير ومن عليه بالنعم، افرح فقد يصيبك خير كثير من هذه النعم ويعود عليك ذلك الخير. وواجه النفس الأمارة بالسوء، واجهها بقوة، واجهها بقوة، وقل لها اتق الله عز وجل، فإن الأرزاق مقسومة ومحددة، ونحن لا نزال أجنة في أرحام أمهاتنا. هذه نصيحة غالية للغاية نسوقها لإخواننا حتى يستمتعوا بنعمة الأخوة في الله رب العالمين. الرضا والإخلاص والاحتكام للمنهج وأن تقوم العلاقة لله رب العالمين. بعد ذلك كل علاقة بين اثنين من المسلمين لها مصلحة عليا، لها مصلحة عليا. ايه المصلحة العليا؟ ان تكون سببا في رضوان الله علينا، وان نستهدف منها مصلحة المسلمين العليا. بمعنى كلما حدث اجتماع مع احد الاخوة كان نشاطنا وكان حوارنا وكان عملنا منصبا على ما يعود علينا وعلى مجتمع المسلمين بالخير، كل لقاء ينعقد بيننا نستهدف من ورائه أنا وأنت مزيدا من الأجر والمثوبة، مزيدا من رفعة المنزل عند الله، مزيدا من رضوان الله عز وجل، وأيضا نستهدف مصلحة المسلمين العليا ونؤثر المصلحة العليا على مصلحتنا الخاصة، ونفكر مليا مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نسهم في رقي هذا المجتمع. فكر لله، فكر لله، وسلم الأمر لله، وثق بأن الله لن يخذلك ما دمت تريد الخير لإخوانك. لنا هدف أسمى من هذه العلاقة، ليست علاقة عشوائية تفسدها الشهوات أبدا، وإنما هي علاقة لله رب العالمين. إذن أحبتي، كل علاقة بين اثنين من المسلمين لها هدف أسمى، أرجو ألا يفارقك أبدا ذلك الهدف، وأن تطمئن مع كل لقاء ومع كل ممارسة ومع كل نشاط ومع كل اجتماع ومع كل عمل مشترك، أرجو أن تطمئن على أنك أرضيت ربك وصنعت ما بوسعك وبذلت جهدك وأخذت بالأسباب، وأنت تفكر فيما يعود على المجتمع الإسلامي بالخير على أي مستوى كان ذلك المجتمع. يمكن أن يكون على مستوى الأسرة، على مستوى المدرسة والجامعة والكلية، على مستوى الوزارة، على مستوى الجمهورية، على مستوى الأمة الإسلامية، كل يمارس هذه العلاقة الشريفة النزيهة الكريمة المحتكمة إلى الله وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستشعر رضوان الله تبارك وتعالى. لو حدث هذا والله ستعيشون عيشا كريما، وستدوم المودة، وعندما ترى أخاك مقبلا من بعيد ستفتح له صدرك قبل أن تفتح له ذراعيك، وحينها أيضا ستشعر مع هذا اللقاء بمتعة ما بعدها متعة. ولذلك حرم الإسلام اللعب على المقاهي بالطاولة والكوتشينة والضمن وما يشبه تلك الألعاب، وكان من أسباب التحريم والنهي عن ذلك أن هذه الألعاب تؤدي إلى عصبية وتفسد الصدور وتشحن الأفئدة بالغل والحقد وتتمزق بسببها العلاقات ويعلو صوت بعضهم على الآخر وربما سب أحد اللاعبين والدي الآخر وربما سالت دماء بسبب هذه الألعاب. نعم، والإسلام حريص أن يكون أبناؤه متآخين متوادين، لذلك يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. عندما تلتزمون بحبل الله، بمنهج الله، بأحكام الشريعة، بآداب وأخلاق السنة النبوية المباركة، عندما تحتكمون إلى القرآن دستورا ومنهاجا وقانونا ينظم حركاتكم، فهذا عصمة لكم من الشر. عصمة، اعتصموا أي تمسكوا أي اطلبوا العصمة بالتزام هذا المنهج. ثم يقول بعدها: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله، ويجعلنا القرآن متشوقين لمعرفة تلك النعمة. عن أي نعمة يطلب القرآن منا أن نذكرها؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمته إخوانا، لن تكون الأخوة إلا بنعمة الله. لن تكون الأخوة مثالية وكريمة ولن تؤتي ثمرتها المرجوة إلا بالله تبارك وتعالى، إلا بمباركة الله الكريم لهذه العلاقة. لها متعة كما قلت ولها شأن عظيم، فتمسكوا بها يرحمكم الله. وإن أردتموها كريمة مثمرة فلتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وليس هذا فقط، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها المتآخون في الله، أيها الملتزمون بمنهج الله، أيها المعتصمون بأحكام القرآن الكريم، اعلموا يرحمكم الله بأن اعتصامكم بكتاب ربكم هو الذي منحكم تلك الأخوة الكريمة وهداكم بها إلى الصراط المستقيم. ماذا أيضا من الأسس نقرأ لحضراتكم؟ حفظ أسرار الأسرة. حبيبي الغالي، احفظ أخاك في أهله وولده وماله وعرضه، احفظ كل إخوانك، اعتبره مبدأ عاما في حياتك يا رجل. خير ما يضمن للعلاقة الاستمرار والأخوة، الاستمرار والنجاح والتوفيق، أن تحفظ علي سري. أنت أخي، أنت أخي، سألجأ إليك، سأستشيرك في أمور كثيرة، سأفضي لك بمكنون فؤادي، سأفضي لك بما يؤرقني في حياتي، سأكشف لك عن أسرار ربما لم أبح بها لزوجتي ولأبنائي. فكن في مستوى هذا السر، وكن في مستوى النصيحة. لدي فيك أمل، فلا تخذلني ولا تشهر بي ولا تفضي بأسراري إلى أقرب الناس إليك. أكلت عندي وشربت وخرجت، سيسألونك هناك ستسألك زوجته بالذات ماذا قدموا لك؟ قل قدموا لي الخير وجزاهم الله عني خيرا وأسأل الله أن يبارك لهم. ولا تكشف عن هذا السر، لا تكشف، ادعو لهم بخير، فقد قدموا لك ما لديهم وخيركم من جاد بما عنده. احفظ كل أسرارهم. وهي نصيحة غالية للزوجة، الزوجة المباركة الكريمة ذات المنزلة الرفيعة في صدر زوجها وقلبه، هي التي تحفظ له سره ولا تكشف أبدا شيئا يشينه أبدا، ودائما لا يعلم الناس عنه إلا ما يكرمه، دائما إذا حدثت عن زوجها حدثت عن كرمه ونبله وخلقه وحسن عشرته لها، تظل أثيرة لديه محبوبة، وتظل مستشارا له، وسيكشف لها أدق أسراره، وبخاصة إذا وجد لديها رأيا مستنيرا وفكرا رشيدا مؤسسا على القرآن الكريم والسنة المشرفة. الشاهد أيها الحبيب، احفظ أسرار أخيك ولا تبح بها لأحد ولا لأقرب الناس إليك، لو علم منك ذلك سيقبل عليك بنفس طيبة راضية وسيلجأ إليك في وقت الشدة. فإن ساندته وأيدته وشددت من أذره كنت عنده الحبيب الغالي وإلى الأبد. وكم من علاقة فسدت بين الناس بسبب إفشاء الأسرار، وكم من امرأة طلقت لأنها لا تستطيع أن تكتم سر زوجها. من أسوأ الصفات التي يمكن أن تتوافر في إنسان إفشاء المرأة لسر زوجها. إن كانت من هذه النوعية فإنها تهدد حياتها الزوجية وتهدد أسرتها بخطر عظيم. ثم ماذا أيها السادة الأكارم؟ انتقلنا الآن إلى أساس مهم للغاية، أسأل الله أن يتسع الوقت لنحدثكم عنه. إيه الأساس المهم؟ الحذر من أعداء الأخوة في الله. أكرر، الحذر من أعداء الأخوة في الله رب العالمين. هل للأخوة في الله أعداء؟ نعم. ألم تسمعوا أو تقرأوا ما جاء في سورة آل عمران لما شاهد شاس بن قيس اليهودي شاهد الأوس والخزرج مجتمعين متحادين متآلفين وأثر الصداقة والأخوة في الله واضح تماما على المجتمعين، لما شاهد شاس ابن قيس هذين الحيين الأوس والخزرج وهما مجتمعان متحابين في الله تبارك متحابين في الله تبارك وتعالى، ماذا حدث؟ آلمه ذلك واغتاظ غيظا شديدا لذلك، وساءه ما شاهده، وذهب إلى أحد الشباب من اليهود الخبثاء وقال له: اذهب إلى هؤلاء أو إلى أهل هذين الحيين وذكرهما بالعداوة التي كانت بينهما، وانشدهما الأشعار، أشعار الهجاء والعداوة والبغضاء التي كانت بينهما فيما مضى من الزمان قبل الإسلام، ولا تتركهما حتى يتنادى الجميع بالسلاح. انظروا، لكن اعلموا كذلك بأن شاسة ابن قيس هذا لا يزال موجودا معنا بوجود إبليس إلى يوم القيامة. كثيرون من أعداء الله ومن شياطين الإنس يؤلمهم ويغيظهم جدا أن يروا مسلمين متوادين متراحمين متحابين مخلصين في الله عز وجل، ولذلك يحرص هؤلاء من أعداء الله عز وجل أن يفسدوا على المسلمين علاقات الأخوة والمحبة والمودة. المهم، لم يترك الخبيث الحيين المسلمين الجارين من الأوس والخزرج إلا وقد تنادوا بالسلاح، وأصبح الجميع على شفا حفرة من القتال، وأوشك الجميع أن يضرب رقاب بعض، وعلم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بذلك فأسرع إليهم، جاء عليه الصلاة والسلام ليدركهم قبل أن يتسع الخرق على الراقع كما يقولون، وقبل أن تسيل دماؤهم أسرع إليهم بنجدة نبوية صحابية مباركة. ولذلك إخواني، إن سمعتم أن نزاعا وقع بين المسلمين هنا أو هناك، أسرعوا يرحمكم الله، أسرعوا. نزل القرآن الكريم في هذه الواقعة يحذر وينصح لنا أن نكون على أعلى درجات الحذر إن كنا نريد لهذه العلاقة أن تستمر وأن تثمر ثمرتها المرجوة وأن ينتفع بها المجتمع، فعلينا أن نكون على أعلى درجات الحذر. نعم، وليذهب أحدنا إلى الآخر: سمعت كلاما مفاده كذا وكذا، ووالله ما علمت عنك يا أخي إلا خيرا، وأريد تفسيرا لهذا الذي نما إلى علمي، سيرد عليك وسيشرح لك، وستجد أن الذي وصلك هو الافتراء البحت، وأنها نميمة من أحد شياطين الإنس. ولذلك قال ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء الحبيب مسرعا إليهم وقال: أبدعوى الجاهلية، أي أبدعوى الجاهلية تتعاملون، وأنا بين أظهركم وقد أعزكم الله بالإسلام وألف بين قلوبكم. أيها السادة، نزلت الآيات المباركات دستورا للمسلمين، يبين لهم كيف يحفظون أخوتهم وعلاقتهم، ويحذر من شاس بن قيس اليهودي. وكما قلت لكم، شاس هذا موجود بيننا إلى يوم القيامة. نزل القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انتبهوا، من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. انتبهوا يرحمكم الله، انتبهوا للآية، انتبهوا للآية التي جاءت بعد هذه الآيات، لننتقل بذلك إلى عامل مهم جدا يحفظ للمسلمين أخوتهم. ماذا قالت الآية؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لدوام المودة والعلاقة ينبغي أن تكون هناك جماعة على كل المستويات لتنصح للمسلمين ولتتم الصلح بين المسلمين ولتتدارك أمور المسلمين ولتوقف النزاع بين المسلمين. وهذا يتمثل في النجدة النبوية المباركة التي كانت لهذين الحيين من الأوس والخزرج. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سمحتي يا فضيلة الشيخ، ممكن يعني عايز أسأل حضرتك سؤال، عايز أستفسر عن والدي في شيء.
تفضلي.
عشان أعرف يعني لو ده حرام ولا حلال.
تفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ دلوقتي والدي، أنا والدتي متوفية من 20 سنة.
رحمها الله.
المهم توفت تمام، فكان والدي أساسا بيعملها معاملة سيئة جدا، على طول ضرب وعلى طول يطردها عند بيت جدي بينا، وكانت معاملة سيئة جدا. فتوفت هي وأخويا الاثنين ماتوا.
نعم.
فالمهم يا فضيلة الشيخ دلوقتي هل احنا يعني انا بحاول ان انا اوصله، بس هو بيحاول ان هو يبعد، مش عايزنا، معاملته سيئة جدا لينا، وخصوصا هو احنا كنا 3 بنات ما ربناش. هو عمتي انا خدتني ربتني، واخواتي الاثنين عمهم خدهم ربهم، وما كانش بيدفع يعني لا نفقة ولا اي حاجة. فحضرتك دلوقتي، فانا محتارة في صلة الرحم.
والله يا ابنتي لن نقول لك الا ما قال القرآن الكريم، ونحن الليلة في ضيافة القرآن الكريم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. انظري، يقول ربنا وإن جاهداك على إيه؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى وإن كان كلاهما يدفعني إلى الشرك، لابد من حسن الصحبة وحسن المعاملة لهما. نعم، وأعتقد أن الوالد الكريم وإن كنا ننكر عليه قسوته بكم أو عليكم، فإنه لم يصل إلى درجة أنه يريد أن يفسد عقيدتكم، ومع ذلك لابد أن تحسني إليه وأن تتقي رب العالمين فيه، وأن تسأل الله ليل نهار وأنت تصلين أن يغير حاله إلى أحسن الأحوال، وأن يملأ قلبه حبا لك ولأختيك، وأن يغفر له ما قد سلف مع أمك. هذا الذي نوصيك ونوصي أنفسنا به إن شاء الله، وأسأل الله أن يغفر لأمك وأخيك وأن يهدي أباك وأن يهدينا جميعا وإياك إلى الطريق المستقيم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قلت لكم وأنا أختتم الأسس التي تقوم عليها الأخوة في الله، قلت لكم اسمعوا معي قول الله بعد آية واعتصموا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور أبو الفتوح عقل، ونحن نسعى بكثيرا حين نرى علماءنا الربانيين ينتقلون فيما بين محطاتنا الربانية، جزاكم الله خيرا جميعا.
نسأل الله أن نكون منهم
في هذه القنوات، زادكم الله نورا وعلما يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين.
وبالنسبة للدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فقيل له لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة
المسلمين وعامتهم.
نعم. وكأن هذه القنوات الربانية من أئمة المسلمين، والناس المشاهدين والمستمعين هم عامتهم. فجزاكم الله خيرا على هذه النصائح التي تقدمونها لنا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونحن نشكر لكم اتصالكم ودعاءكم لنا، ونسأل الله التوفيق وأن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله عز وجل، وأن نكون من العلماء الربانيين الذين تحدثت عنهم إن شاء الله. أيها الأحباب، قبل أن أغادر هذه القاعة أنبه حضراتكم إلى آخر الأسس والعوامل التي تحفظ لكم أخوتكم. لا بد من توافر من يدعو إلى الله عز وجل ويقدم القرآن والسنة والشريعة مفصلة للناس. لا بد من وجود المسلمين المخلصين الذين يحرصون على وحدة الصف والنصيحة في الله عز وجل لإخوانهم على كل المستويات مهما كان المستوى. إذا توافر هؤلاء الكرام في كل موقع وفي كل مكان، وأدركوا إخوانهم قبل أن تستفحل أمور الخلاف بينهم، سنظل بإذن الله على قلب رجل واحد، سنمتع بالأخوة في الله، سنكون يوم القيامة على منابر من نور كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله ينادينا ربنا الكريم إن شاء الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. إن مشروع الأخوة في الله يستحق منا أن نعيد النظر فيه، وأن نفسح صدورنا لإخواننا، وأن نقيم علاقاتنا على أساس من الإخلاص المتبادل والاحترام المتبادل. قال ربنا في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. الأصل في المؤمنين أن يكونوا إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، أسرعوا بإتمام الصلح بين أخويكم، لا تتركوا الأمور، تداركوا إخوانكم وأسرعوا إليهم يرحمكم الله. ألا أدلكم على درجات هي أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أيها الأخ الكريم، إنما المؤمنون إخوة. طب عشان تستمر هذه الأخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ويا من تريدون لهذه العلاقة أن تدوم. الآية اللي بعدها مباشرة في سورة الحجرات قدمت تنبيهات مهمة جدا لمن أراد للأخوة في الله أن تستمر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أسأل الله كذلك أن يملأ قلوبنا حبا له وحبا لنبيه الكريم وحبا للقرآن العظيم وحبا لإخواننا المؤمنين الموحدين وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين هو ولي ذلك وهو القادر عليه ونلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤاد